أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المشاركين معنا في عدد من مناطق المملكة وفي دولة الكويت، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتتشرف مؤسسة الدعوة الخيرية ضمن سلسلة لقاءات الجمعة المفتوح لعدد من أصحاب الفضيلة من كبار العلماء أن يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج لقاء الجمعة لشهر ربيع الأول. ويطيب لنا في هذه الليلة المباركة الموافق لستة للثالث لعام 1426 أن نستضيف أحد علمائنا حفظهم الله ونفع بعلمهم، وهو فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير، عضو الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية. وكما تعودنا في هذه اللقاءات فإنه يشارك معنا عدد من مناطق المملكة، وكذلك إخوة لنا في دولة الكويت في مركز إحياء التراث. وضمن فعاليات هذا اللقاء فإنه قد تم في هذا اليوم برنامج المسابقة بين حلقات تحفيظ القرآن، وكذلك تم عرض درس النساء بعد صلاة العصر. أيها الإخوة الحضور، يشاركنا في تقديم هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد اللئهيب إمام جامع العويضة، وسيكون معنا عدد من مناطق المملكة والإخوة في الكويت، وسيتم عرض الأسئلة بعد اللقاء. هذه المحاضرة هي بعنوان التمسك بالسنة، وسيبدأ تقديم هذه المحاضرة فضيلة الشيخ محمد اللهيب، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة المباركة نستضيف فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير، الداعي المعروف والمستشار بوزارة الشؤون الإسلامية، وإمام وخطيب جامع الأمير فيصل بن محمد بن تركي آل سعود رحمه الله رحمة واسعة، وأهل السنة أجمعين. يلقى علينا فضيلة الشيخ محاضرة بعنوان فضل التمسك بالسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أنصار سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على الإسلام ويتوفانا على السنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ودعا بدعوته واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الله جل وعلا لما أنزل القرآن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كان من شدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ ما يلقى إليه من القرآن أنه كان صلى الله عليه وسلم يردد مع جبرائيل عليه السلام ما يلقيه عليه من الآيات، فكان يحرك به لسانه، فقال الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستمع لتلاوة جبرائيل عليه السلام للقرآن، وأن لا يقرأ وجبرائيل عليه السلام يقرأ، لا تعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به. فإذا كان قصدك من ذلك حفظ القرآن فاطمئن، فإنا سنجمعه لك في صدرك، نجمعه لك في صدرك فتحفظه كله، فلا تنسى منه حرفا ولا تضيع منه شيئا. إن علينا جمعه وقرآنه، أي نجمعه لك في صدرك ونقرأه عليك. فإذا قرأناه أي بواسطة الملك جبرائيل عليه السلام فاتبع قرآنه، فأصل إليه حتى يفرغ من قراءته، ثم إن علينا بيانه، أي تعهد الله جل وعلا بأن يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله تعالى عليه من الذكر، وذلك بما يوحي الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من السنة. ولذا قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فتعهد الله جل وعلا ببيان القرآن، كما تعهد سبحانه وتعالى بحفظ القرآن والسنة جميعا. فالله تعالى كما أنزلهما ليتعبد بهما العباد، فإن الله تعالى تعهد ببيان ما أنزل وبحفظ ما أنزل. ولذا قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الأمر يدلنا على أن الله عز وجل قد تكفل بحفظ كتابه وببيان ما أنزل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فيه من الهدى ودين الحق، لأجل أن يبين صلى الله عليه وسلم للناس ما نزل إليه من ربه تبارك وتعالى. وقد قام صلوات الله وسلامه عليه ببيان ما أنزل إليه من ربه تبارك وتعالى طول حياته بعد البعثة، وخاصة بعد الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم يبين للناس في كل مناسبة وعند كل حادثة وعندما يرى حاجة الناس إلى فهم شيء مما جاءهم به، أو عندما يخطئون في تطبيق شيء مما جاء به، فإنه صلى الله عليه وسلم يبين الحق في ذلك كله. وقد بين صلى الله عليه وسلم بأفعاله وأقواله وأحواله وتقريراته لما فعل بحضرته موافقا لما جاء به، وبإنكاره ما فعل بحضرته مخالفا لما جاء به، وبيان وجه الصواب فيه، حتى ترك صلى الله عليه وسلم أمته على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه. وقد قام صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة امتثالا لأمر الله جل وعلا، إذ يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قالت عائشة رضي الله عنها كما ثبت ذلك في الصحيح: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل إليه فقد أعظم الفرية. ثم تلت قول الله تعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله الآية. ولذا لما بين صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مهمات من قواعد الشريعة وأحكام الملة ووضع أمور الجاهلية، قال للناس: أيها الناس، إنه يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء ثم نكف عليهم وقال: اللهم اشهد، يعني اشهد على إقرارهم بتبليغ إياهم ما أنزلت إلي وبيان ذلك. ولذا فإن السنة أمرها عظيم وشأنها كبير لكمال صلتها بالقرآن وعظم علاقتها به وشدة ارتباطها به. فإن السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو أحوال أو تقريرات، والمعنى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور، أو هي كل قول أو فعل يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم على وجه البيان للشرع. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق. فهي ثلاثة أنواع: أقوال وأفعال وتقريرات، ويدخل في الأفعال أو تدخل في الأفعال الأحوال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها منه صلى الله عليه وسلم على وجه البيان للشرع. ولهذا أخرج أهل العلم رحمهم الله تعالى من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه الجبلة وعلى وجه الجبلة أو الشيء الحاجة، فلم يجعل ذلك من السنة، إنما السنة ما كان على وجه البيان للشرع، ما كان على وجه البيان للشرع والعمل به. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق، وهي في هذا أو على هذا الوصف والتعريف هي مثل القرآن، هي مثل القرآن لأنها وحي من الله جل وعلا. ولهذا فإن الله تعالى زكى نبيه صلى الله عليه وسلم في بيانه ونفى الشبهة عنه بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وبقوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحظ والتأكيد على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، فقال: عليكم بسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وما ذاك إلا إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن العظيم وتطبيق عملي للشرع القوي وإمامة من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في تحقيق ما شرعه الله جل وعلا من الدين وجعله موصلا إلى رضاه ومثوبته مجنبا لسخطه وعقوبته. هكذا تكون السنة من القرآن، فهي جزء من الوحي، جزء من الوحي، وهي الدليل الثاني من أدلة الأحكام، وهي التطبيق العملي لما جاء في القرآن. فالسنة مع القرآن العظيم لها أحوال كلها بيان للقرآن العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن العظيم للأمة على عدة أنحاء، فتارة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا يؤكد فيه ما جاء في القرآن، أي مثل ما جاء في القرآن، كالأمر بالصلاة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإتمام الصوم والحج والعمرة ونحو ذلك، فإن ما جاء من السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن جاء مماثل للقرآن موافقا له، وهو تأكيد ومواطأة للقرآن، فهذا السنة فيه مثل القرآن، فيكون الأمر ثبت بالقرآن العظيم وثبت بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التأكيد ضرب أي نوع من ضروب البيان التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا عن ربه جل وعلا ونصحا للأمة في بيان ما أوحى. كذلك من بيان صلى الله عليه وسلم للقرآن العظيم أن يوضح ما أشكل على الناس فهمه أو التبس بغيره، ومن هذا أنه لما نزل قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، جاء الصحابة رضوان الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، ظنوا أن مطلق الظلم أو مجرد الظلم مانع من الأمن والهداية، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالآية أعلى الظلم وأكبره وأخطره وهو الشرك، فقال ليس ذلكم ولم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. ومن هذا أنه لما سمع الصديق رضي الله عنه قول الله جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، أشكل هذا الأمر على الصديق، ظن أنه يعاقب عليه، أي سوء يعاقب عليه، وربما ذهب ذهنه إلى العقاب في الآخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألست تحزن؟ ألست تنصب لتتعب؟ أليس يصيبك اللأوى؟ فذلك مما تجزون به. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يصيب المسلم هم ولا نصب يعني تعب ولا وصب يعني مرض إلا كفر الله به من خطاياه حتى الشوكة يشاكها. فهذا من بيانه صلى الله عليه وسلم لما أنزل إليه من ربه. وهكذا فإن من وجوه البيان التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصص عموم القرآن أو يقيد مطلقه حتى لا يذهب الناس إلى سوء الفهم عن الله تعالى. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين الآية. قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارد، فحتى لا يتوهم متواهم من الناس أنه يسوغ له أن يوصي لبعض ورثته بشيء يخصه به دون غيره، بين صلى الله عليه وسلم ذلك، وأن المراد بالوصية في الآية الوصية لمن لا ميراث له، إما لكونه غير وارث، لكونه غير وارث كالأب من الرضاعة والأم من الرضاعة والقرابة من الرضاعة، أو لكونه من الوارثين أصلا لكن قام به مانع منعه من الإرث كالرق واختلاف الدين. وهكذا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن أنه نص على أحكام ليست موجودة في القرآن سكت عنها القرآن العظيم. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم أو نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها في النكاح. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. هذه أحكام جاءت بها السنة، وهكذا أحكام العقل وفكاك الأسير، وهكذا بيانه صلى الله عليه وسلم لما أجمل في القرآن العظيم، فإنه صلى الله عليه وسلم قد بين عدد ركعات الصلوات وبين أنصبة الزكاة وأنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة وهذا مجمل في القرآن، فإنه لا يفتدى إليه بالقرآن، وإنما دلت عليه السنة وفسرته. ولهذا لما اعترض معترض على السنة في زمن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا عليه وقالوا له: من أين تعلم أن عدد ركعات الظهر كذا والعصر كذا والمغرب كذا والفجر كذا، كما جاء ذلك عن عمران بن حصين وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا من الأحكام التي ثبتت في السنة ولم تأتي في القرآن ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أي أكل كل ذي مخلب من الطير وناب من السباع، وعن لحوم الحمر الأهلية ونحو هذا مما انفردت به السنة، وذلك كله من بيان السنة للقرآن. فدل ذلك على عظم شأن السنة وعلو منزلتها من الدين، وعلى أنها مع القرآن، وأنه لا يجوز الاكتفاء بالقرآن عن السنة. ومن زعم الاكتفاء عن القرآن بالسنة عن اكتفاء عن السنة بالقرآن فقد أعظم على الله الفرية وخرج من الملة وارتد عن الإسلام. وذلكم لأن الله جل وعلا جعل بيان القرآن لنبيه صلى الله عليه وسلم، فما يحتاج إلى بيان لا يمكن معرفة بيانه إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يحيل الناس فيه على أفهامهم أو عقولهم أو أذواقهم أو أهوائهم فقد أحالهم على باب ضلاله وجعلهم على شفا هلكة. لذلك يجب أن نعلم وجوب اتباع السنة والعمل بها، وأن ذلك من العمل بالقرآن ومن طاعة الله جل وعلا. ولهذا جاءت النصوص من الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالأخذ بالقرآن والسنة معا. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تتذكرون. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال جل ذكره: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال: إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ويكفي في بيان منزلة السنة من الشرع وأنها صنو القرآن أن الله تعالى أمر بالإيمان به سبحانه والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، كما قرن سبحانه الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة بالشهادة له جل وعلا بالتوحيد. فلا يتحقق توحيد العبد ولا إيمانه بالله ورسوله إلا بعمله بالسنة، فإن العمل بالسنة هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، ذلك لأن مقتضاها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فمن لم يعمل بالسنة ومن تركها فقد عطل مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، فلا تنفعه تلك الشهادة لا دنيا ولا آخرة. ويكفي أيضا في بيان منزلة السنة من الدين أنه لا يقبل العمل حتى يتحقق فيه أمران: الأول أن يكون خالصا لله تعالى من حيث القصد والنية، أن يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، والثاني أن يكون على الكيفية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يكون صوابا على وفق الشرع، على وفق ما جاء في القرآن وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيان. فالإخلاص هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هي مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. فلهذا ينبغي لنا أن نعلم عظم منزلة السنة من الدين، وأنها الدليل الثاني من أدلة الأحكام، وأنه يجب التسليم لها والعمل بها والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه، فإن ذلك من العمل بالقرآن. ولهذا تكاثرت النصوص وتواترت وتواردت في التأكيد على الأخذ بالقرآن والسنة جميعا والنهي عن التفريق بينهما. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بي وما جئت به، أو كما أو قال: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهكذا. ولهذا اتفقت كلمة الصحابة رضوان الله عليهم على أن السنة بيان للقرآن وعمل بالقرآن، واشتد نكيرهم على من هون من شأن السنة، فإنهم أثرت عنهم مقالات شديدة في زجر من فهم منه تهوين شيء من السنة. حدث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال أحد أبنائه: والله لنمنعهن، يعني أنهن أحدثن أمورا منكرة تقتضي منعهن. ولكن لما كان هذا القول في مواجهة ما ورد من السنة أنكر عليه أبوه وسبه سبا شديدا حتى قال: والله لا أكلمك أبدا. وهكذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في متعة الحج، وقال بعض الناس له إن أبا بكر وعمر ينهيان عن المتعة، فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهكذا ثبت عن علي رضي الله عنه المتعة أنه خالف عثمان رضي الله عنه، كان عثمان ينهى عن المتعة فكان علي يأمر بها، وقال لا أدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقولك. وهكذا ثبت عن عمران بن حصين وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة أنهم ردوا على من أمر بإفراز الحج ونهى عن المتعة ولو كان مجتهدا لزوما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحذرا من نسيانها أو التهاون بها. وهكذا ثبت عن التابعين رضي الله عنهم ما يدل على التأكيد على لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما ثبت عن الشعبي رحمه الله أنه قال إنما هلكتم بترككم آثار نبيكم صلى الله عليه وسلم. وثبت مثل ذلك أو قريب منه عن عمر بن عبد العزيز الأوزاعي رحمه الله، كلهم يؤكدون على لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يترك شيء منها لقول أحد من الناس. وجاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس وعلى العين. قال مالك رحمه الله السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. قال الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. قال أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنقول عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الهدى كثيرة التي فيها التأكيد على لزوم السنة والعمل بها والعرض عليها بالنواجذ وتعظيمها ونشرها وتبليغها والتحذير من التهاون بها أو الاستهانة بها وتنقصها أو الإعراض عنها والأخذ بآراء الرجال. فدل ذلك على عظم منزلة السنة من الدين وأنها صنو القرآن وأنها بيان للتنزيل وأنها إمامة للأمة في التطبيق لأمر الله جل وعلا امتثالا ولنهيه جل وعلا اجتنابا. ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فلا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن نعرف منزلة السنة وأنه لا صلاح لآخر هذه الأمة إلا بالعمل بالسنة كما صلح بذلك أولها، وأن من ترك السنة ابتلي بالأخذ بالبدعة وسار في مهالك الضلال، وأن الذين يعارضون السنة إنما يدعون إلى اتباع أهوائهم واقتفاء آثارهم على ضلالاتهم ويصرفون الناس عن الفقه لكلام الله جل وعلا والعمل بشرعه وهداه، فهم أعداء السنة الغاشون للأمة الآخذون بمسالك أهل الضلالة المقتفون لأهل الكتاب فيما كانوا عليه من الهوى والضلال. فلهذا ينبغي لنا أن نعنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما واتباعا ونشرا وتبليغا للأمة، وأن نحذر من مخالفة السنة وسوء الفهم لها. ولذلك أجمعت الأمة على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أعلم الأمة بمراد الله تعالى وبسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، ذلكم لأنهم حضروا التنزيل وشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونطق النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم وعمل بما نزل إليه من ربه أمامهم، فبه تأسوا واقتدوا وعنه تعلموا وفقهوا، وبوصيته قاموا وبلغوا. فلذلك إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، وهم لا يجمعون على ضلالة ولا يختلفون في أمر صريح، إنما يختلفون في شيء مساغه الاجتهاد. والإجماع المنضبط، إجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الأمة المنضبط، هو ما كان قبل الفتنة، قبل قتل عثمان رضي الله عنه. المقصود أنه يجب على متأخر الأمة أن يعنوا بالسنة كما اعتنى بها السلف الصالح، وأن يقبلوا عليها، فإنها بيان لمراد الله تعالى وعمل بشرعه. ولهذا لا تجد خلافا في مسألة من مسائل الدين إلا وتجد أن سببه إما خفاء السنة، أن خفيت على من خالف، أو أنه فهم من النص خلاف المراد، مراد النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن الحديث لم يصح عنده، أو لغير ذلك من الأسباب التي هي أسباب اختلاف مجتهد الأمة. ولذا تجد كل مسألة فيها خلاف، لو تحريت السنة لوجدت فيها النص على الحكم الذي يزول به الخلاف، وإنما خالف من خالف لأنه غاب عنه النص، أو لأنه لم يبلغه أصلا، أو فهم ما يعارضه، أو غير ذلك. ومن الأمثلة على هذا ما جرى من الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في أمر قتال المرتدين في أول الأمر، فإن الصديق رضي الله عنه استدل على وجوب قتال المرتدين بقياس الزكاة على الصلاة، وقال إنها قرينتها في كتاب الله، والله لأفرقن لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. وعمر رضي الله عنه عارضه بحديث عام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. فقال له الصديق إن الزكاة من حقه، فشرح الله صدر الصديق لقتال المرتدين، وشرح صدور الصحابة رضي الله عنهم لموافقته، وأجمعوا على قتالهم بهذا الاجتهاد، مع أن المسألة منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهكذا المقصود إن من اطلع على السنة وحفظها وأحاط بها كان أعلم بمراد الله جل وعلا، وأعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما نقص من العلم بالسنة والإحاطة بها فهو نقص في الفهم عن الله ورسوله. ولهذا صار الاستدلال بما عليه الصحابة رضي الله عنهم هو الدليل الثالث، الدليل الثالث من أدلة الأحكام، لأنهم أعلم بمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، فإن الأمة معصومة أن تجتمع على ضلالة، وهم رضي الله عنهم أئمة الأمة وهداتها. هذه جملة عن تعريف السنة وبيان أنواعها ومنزلتها في الدين ومنزلتها من القرآن ووجوب العمل بها والحذر من مخالفتها، وأن على متأخر الأمة وأجيالها اللاحقة أن يتأسوا بالسلف الصالح في تعظيم السنة وحفظها والعمل بها والعناية بها وتبليغها للناس والذب عنها، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا حسن التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أعلام الأم من أعلام السنة الذين تهتدي بهم القرون اللاحقة من الأمة، أن يجعلنا حلقة وصل في إيصال السنة من السلف إلى الخلف، فإن ذلك من أمارات التوفيق ومعالم السعادة. ومن أراد السنة فليظفر بها في الصحيحين والسنن والمسانيد وغير ذلك من دواوين الإسلام المعتبرة عند أهل العلم والتي جمعت السنة وأحاطت بها، فإن كان من أهل التمييز بين صحيح ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من سقيمة فليعمل بعلمه، ومن لم يكن كذلك فليسأل أهل العلم عما أشكل عليه، فإن الله تعالى قد أمره بذلك إذ يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفقنا له وإياكم لما يحب ويرضاه وجعلنا هداة مهتدين، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أشكر لفضيلة الشيخ على ما أتحفنا به وجعل ذلك في ميزان حسناته ونفع به الإسلام والمسلمين، ولعلنا الآن نبدأ في عرض أسئلة المناطق، ونبدأ بالإخوة في مركز إحياء التراث في دولة الكويت مع الشيخ علي الوسمي إمام وخطيب في وزارة الأوقاف، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة على ما تفضلتم به، الله العظيم أن نفع قدركم وينفع بعلمكم إنه سميع، كما نشكر الإخوة القائمين على مؤسسة الدعوة الخيرية على إتاحتهم الفرصة لنا بلقاء أصحاب فضيلة العلماء، فنسأل الله أن يعظم لهم المثوبة والأجر إنه سميع مجيب. ثم نبدأ بفضيلتكم في عرض بعض الأسئلة. هذا السائل يسأل حفظكم الله، يقول: كثير من الإخوة يردد مقولة شيخ الإسلام التي هي من السنة ترك السنة، ثم هو ينزلها على غير مواضعها، فما مقصود شيخ الإسلام بها المقولة وما هي ضوابطها؟
الحمد لله، وبعد، فإن هذه المقولة شيخ الإسلام رحمه الله تعني السنة المندوبة أي خلاف الواجب، كالسنن الرواتب مع الصلوات، صيام الاثنين والخميس ونحو ذلك، وأن المرء أحيانا يتعمد ترك هذه السنن حتى لا يشبهها بالفريضة ولا يفهم الناس عنه وجوبها وحتميتها، وحتى تستجم النفس لأنها قد تمل وتسهم من لزوم هذا الشيء، فيعطي المرء نفسه حظها من أمر وسع الله تعالى فيه. هذا المراد، هذا مراد شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المقولة. وتطبيق ذلك على ترك الواجبات أو فعل المحرمات هذا من الجهل بالدين ومن القول بالهوى ومن السعي في إضلال الخلق عن الحق. نعم.
أسأل الله عليكم، يسأل يقول: هل يجوز للطلاب المشاركة في المسابقات التي تنظمها إدارة المدرسة بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل كذلك عن إقامة المحاضرات والأدوات في مثل هذه المناسبة؟
أنتم تعلمون أن الاحتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم مما لا أصل له في الشرع، لأنه لم يرد به دليل من القرآن العظيم، ولم يثبت به سنة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الهدى أهل القرون المفضلة، وإنما أحدث بعد الهجرة بما يزيد عن 600 سنة، وأحدثه بعض الملوك من المماليك الأتراك، وأن فيه تشبها بالنصارى احتفالاتهم بمناسبة ميلاد المسيح عليه السلام فيما يزعمون، وأن هذا الاحتفال بمثابة العيد، والأعياد البدعية تخفف من شأن الأعياد الشرعية وتزهد فيها وتشغل الناس بما يضرهم ويضلهم، فلهذا لا يجوز تكرار هذه البدعة، لأن تكرارها معناه خلطها بالدين وجعلها من دين الله وإيهام الناس بأنها من الدين وما تعبد الله به عباده. قد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأصدقها ألسنا وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه. فالتأسي في بالدين إنما يكون بالصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعلم الناس بدين الله جل وعلا وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. وإذا تقرر هذا فإنه لا تجوز المشاركة في هذه المناسبة. قد نهى الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر رضي الله عنه، عن الدخول على النصارى واليهود في مناسباتهم في أعيادهم ونيروزهم ومهرجاناتهم وغير ذلك، وعن تهنئتهم بهذه المناسبات، وأن السخط تنزل عليهم، فلا يجوز المشاركة في هذه الأشياء التي تقام بهذه المناسبة. ويجب البيان عن الله ورسوله في المناسبات الأخرى. نعم.
السلام عليكم، يسأل عن كلام لشيخ الإسلام رحمه الله أشكل عليه أثناء كلامه عن بدعة المولد باقتضاء الصراط، يقول: ففعل المولد قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم، فقد يحصل من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد. وقال في موضع آخر: وفعل المولد إما مضافاة صار ميلاد المسيح، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله يثيبهم على قصدهم الصالح، فهل كل مبتدع يثاب على قصده؟
أولا، أن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن شيخ الإسلام رحمه الله قصد بهذا الكلام الفساق والأمراء أمراء الجور، وأنهم قد يفعلون هذه الأشياء لأنهم يجهلون حكمها، ولأنهم يظنون أن ذلك من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وأداء حقه، فقد يؤجرون على حسن نيتهم لكن يؤجرون على بدعتهم وعلى قدوتهم. ليس من هذا من شيخ الإسلام رحمه الله على وجه التقرير لهؤلاء على فعله، وإنما هو لبيان أن من الناس من يفعل ذلك بحسن قصد لأنه لم يبلغه الشرع فيها، قد لبس عليه، قد يعمل عمل يبتغي بوجه الله جل وعلا لأنه لبس عليه وفهم أن هذا من دين الله فيثاب على نيته أنه قصد التعبد لله جل وعلا ولم يفهم من هذا مما يسخط الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام في شأن بعض الناس، تصرفات بعض الناس، وأنهم يؤجرون لأنهم ظنوا أن هذا من دين الله ولم يبلغهم ما يعارضه، فهم على هذا الوجه لأنهم عبروا عن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة ويظنون أن هذا من الحب الشرعي، فهم في هذا مخطئون بمخالفة الشرع، لكنهم قد يكونون معذورين عند الله جل وعلا وقد يؤجرون على حسن نياتهم لأنهم يظنون هذا هو الحق ولم يعلموا خلافه. نعم.
أستأذن الأخوة لأن قرب الأذان شيخ علي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا أشكر الإخوة في الكويت لعلهم يعرضون السؤال. تفضل شيخ علي.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. يسأل حفظكم الله، يقول أن البعض يرى أن من الخطأ مقولة الله موجود، ويعلل ذلك بأن الموجود اسم مفعول كخالق ومخلوق، يقول وربنا واجد وليس موجودا، فما رأيكم بهذا الكلام؟
الحمد لله. وبعد، قول الله موجود على وجه الإخبار هذا ليس فيه شيء، إن الله تعالى موجود واجب الوجود، وغيره جائز، هذا إخبار عن الله جل وعلا، لكن ليس على وجه الثناء على الله جل وعلا، ولكن هذا مما يريده العلم رحمة الله عليهم على أنه مما يشترك فيه الخالق والمخلوق اشتراك في قدر من الوجود، هذا مراد العلم في إرادة هذا الأمر وهذه العبارة، وإلا الإقرار بوجود الله جل وعلا أمر فطري، أمر فطري فطر عليه الخلق، وأنه تعالى هو الموجود واجب الوجود، هو الذي يبقى ولا يزول ولا يفنى جل وعلا، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. فإذا قيلت هذه الكلمة على وجه الإخبار فهذا يجوز، مثل ما جاء الإخبار عن الله جل وعلا بأنه الشخص لا شخص أغير من الله جل وعلا، وما جاء في هذا المعنى. نعم.
السلام عليكم. يسأل حفظكم الله، يقول هل هناك ضابط في التفريق بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على وجه التعبد والتي فعلها على وجه العبادة؟
هذا هو الأمر الذي اعتنى به أهل العلم رحمة الله عليه، عرفوا من قرائن الأحوال والمناسبات وغير ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه بيان الشرع والتعبد لله جل وعلا بما نزل إليه من ربه، وعرفوا أمورا أخرى فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمقتضى الجبلة أو للمناسبة ونحو ذلك، فلم يجعلوا ذلك مما يتعبد لله تعالى به، ومن ذلك منازله صلى الله عليه وسلم في طريقه من المدينة إلى مكة أو من مكة إلى المدينة، لأنه لم يختر المنازل على وجه التعبد لله جل وعلا، ولذا أنكر عمر رضي الله عنه على أناس يقصدون هذه المنازل ويتعبدون فيها، وقال إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم لآثار أنبيائهم، لتعظيمهم لآثار هذا. وهكذا لما انصرف صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة ونزل في أثناء الطريق وبال، فلم يكن هذا على وجه التشريع، وإنما هذا على وجه الجبلة والحاجة الداعية إلى ذلك. لذلك أهل العلم رحمه الله نبهوا على هذا مستدلين عليه بقرائن الأحوال، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه البيان للشرع فهو يتبع عليه عليه الصلاة والسلام وتعبد لله جل وعلا بذلك، وما فعل بمقتضى الجبلة أو المصادفة ونحو هذا فهذا لا يتبع عليه. نعم.
أشكر الأخوة في الكويت. وقبل أن نعرض أسئلة المناطق، هناك فعاليات المصاحبة لهذا اللقاء استأذن فضيلته في عرضها. أولا فيما يتعلق بمسابقة الحضور، فسوف نعرض الآن الأسئلة على محاضرة الشيخ، وبعد ذلك سنتحدث عن المسابقة التي تمت اليوم بين حلقات تحفيظ القرآن لتكريم أبنائنا الطلبة من قبل فضيلة الشيخ. والآن نستمع إلى عرض الأسئلة المتعلقة بالحضور، فلتفضل الشيخ محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول، تحدث فضيلة الشيخ وفقه الله في معرض حديثه عن أحوال السنة مع القرآن، بين تلك الأحوال مع ذكر الأمثلة على ذلك بالاستدلال مما ذكر الشيخ حفظه الله. الإجابة بعد عرض الأسئلة على الشيخ والإجابة عليها. السؤال الثاني، تحدث الشيخ حفظه الله عن تعريف السنة على الإطلاق وبين أنواع السنة، أذكر تعريف السنة مع بيان أنواع السنة من خلال حديث الشيخ. السؤال الثالث، أذكر الأدلة على وجوب لزوم السنة من القرآن ومن السنة ومن الأثر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
سيتم الاختيار للإجابة على هذه الأسئلة عند بدء عرض أسئلة الرياض. ومن ضمن الفعاليات هو تكريم المتسابقين للمسابقة العلمية التي تنظمها مدرسة الأمير فيصل بن فهد رحمه الله لتحفيظ القرآن والمتون العلمية بين حلقات تحفيظ القرآن. وقد تم تنظيم المسابقة في هذا اليوم بعد صلاة العصر بين حلقة جامع معاذ بن جبل رضي الله عنه وحلقات جامع الأميرة حصة بنت عبد العزيز، وكانت هذه المرحلة المتوسطة، وكانت النتيجة هي فوز جامع حلقات جامع الأميرة حصة بنت عبد العزيز ب 98 درجة مقابل 93 درجة لجامع معاذ رضي الله تعالى عنه. ولعلنا الآن نذكر أسماء الفائزين ويستلمون جائزتهم من فضيلة الشيخ. أسماء الفائزين من جامع الأميرة حصة: المتسابق الأول عبد الله بن خالد العمر، المتسابق الثاني عمر بن عبد الرحمن الودعان، المتسابق الثالث عبد الله بن عبد الرحمن الودعان. أسماء المشاركين من حلقات معاذ بن جبل: عبد الرحمن بن عبد العزيز الجاسر، معاذ بن سعد القحطاني، عبد الله بن سليمان المنيح، نشكر الأخوة ونشكر فضيلة الشيخ. والآن لعلنا نبدأ في عرض أسئلة المناطق، ومعنا الأخوة في مدينة عرعر مع فضيلة الشيخ عبد العزيز الشيخ عواد العنزي مدير مكتب الدعوة والإرشاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أسأل الله إليكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله ونفعنا والمسلمين بعلمكم. هذا سائل يقول: يبني بعض الفقهاء اختياره لبعض الأحكام على أحاديث ضعيفة، يقول: ويتلقى أهل العلم هذه المسألة بالقبول سلفا عن خلف، هل يجوز لطالب العلم الذي يثبت عنده ضعف الحديث وعدم صحة نسبته إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى خلافه، أم أنه يتابع علماءه المتقدمين في ذلك؟ أفيدوني حفظكم الله.
الحمد لله. هذا فيه تفصيل. إذا كان الحديث ضعيف من حيث السند لكنه صحيح من حيث المعنى لدخول معناه في عموم الأدلة الدالة على هذا الحكم، فهذا ينبغي بل يتعين اتباع العلم الذين وافقوا هذا المجتهد على رأيه، وإن كان الحديث ضعيفا من حيث السند وليس ضعفه شديدا كالمنكر الشاذ أو الموضوع. وأما إذا كان الحديث ضعيفا من حيث سنده وضعيفا من حيث معناه وأنه لا يدخل تحت عموم الأدلة فما بني عليه من الحكم فهو خطأ لا يجوز الاتباع عليه، بل يجب اتباع ما دل عليه الدليل الصحيح السالم من المعارض. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هو طالب في مدرسة، يقول: عندنا مدرس يقول: أنا آخذ بالقرآن ولا آخذ بالسنة لأن اسمها سنة والواجب هو الأخذ بكتاب الله جل وعلا، ولعله يقتصر على اللفظ، يقول أنها سنة والسنة لا يجب الأخذ بها. وسائل آخر قريب من هذا السؤال حفظكم الله إن أذنتم لي، يقول: نصح شخصا في نفس هذه المسألة بأنه يقول نكتفي بالقرآن فقط ولم يقبل النصيحة، يقول السائل: هل نقول لفعله هذا أنه خروج من الملة، وهل نسميه كافرا أو عاصيا أو مبتدعا أم غير ذلك؟ أفيدونا أحسن الله إليكم.
الغالب أن يكون ذلك الشخص جاهلا بمعنى السنة، فإن السنة لها إطلاقات تطلق تارة ويراد بها ما يقابل الواجب، هذا اطلاق الفقهاء، ولعل هذا ما فهمه هذا الشخص فظن أن السنة ما ليس بواجب وحصل السنة في هذا. وتطلق السنة ويراد بها ما هو بيان للشرع، وهذا عند الأصوليين أنها دليل من أدلة الأحكام للقرآن، أنها بيان للشرع. وتطلق السنة ويراد بها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو أحوال أو صفات خلقية أو خلقية، فتشمل السيرة النبوية قبل البعثة وبعدها. والمراد بالسنة أقرب شيء ما جاء أو هو تعريف الأصوليين، أن السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيان للشرع من قول أو فعل أو حال نحو ذلك. فهذا الشخص ربما أنه فهم أن السنة محصورة على ما يطلقها عليه الفقهاء، وظن أن خلافها خلاف ذلك ليس من السنة، فهو يعذر بجهله ولكن ينبه على فحش خطأ. نعم.
أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول السائل: قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول: هل الأمر هنا للوجوب، وهل هو خاص في حالة الصلاة للمأموم خلف الإمام، أم أن الأمر عام في هذه الآية؟
الأمر للوجوب، لأن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، ما يؤكد ذلك أن الله تعالى جعل الإنصات لتلاوة القرآن سببا للرحمة. والمراد هنا القراءة في الصلاة، قراءة الفاتحة، فإن هذه في قراءة الإمام للفاتحة فيجب على المأموم أن ينصت، لأن قراءة الإمام قراءة له، ولهذا يؤمن هو على قراءة الإمام. فالمستمع المنصت داعي بمثل ما دعا به الإمام، كما قال تعالى في قصة موسى وهارون: قال موسى: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا يضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم. قال: قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي موسى عليه السلام، ولكن لما كان هارون مقرا له على دعائه مؤمنا عليه صار داعيا به. فهكذا المأموم ينصت لقراءة الإمام، ولهذا قال جمع من أهل العلم إن قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم إذا كان يسمع قراءة إمامه، وإنما تجب على الأطرش الذي لا يسمع أو الذي لا يسمع لبعده، وأما إذا كان يسمع فقراءة الإمام قراءة له، وهذا عليه الجمهور من أهل العلم. وقال آخرون بوجوب القراءة على المأموم ولو كان يسمع قراءة الإمام، لا حديث الواردة بإيجاب قراءتها. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يفرق طالب العلم بين المسائل الخلافية التي يقوى الخلاف فيها بين العلماء، وكل فريق منهم يقول أن هذا هو السنة، ومثال ذلك مسألة النزول بالسجود على الركبتين أو اليدين، ما وكلا الفريقين يقول أنها هي السنة، كيف يوفق طالب العلم بين مثل هذه المسائل؟
إذا احتاج طالب العلم لمعرفة أرجح القولين بالدليل فيأخذ ما ترجح لديه، ومن ذلك النظر في أدلة كل فريق وما عارض به الفريق أدلة الفريق الآخر ليوازن بينهما إن كان من أهل الاجتهاد، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فإنه يسأل أهل العلم، يسأل أوثق أهل العلم عنده ويكفيه هذا. ومن هذا هذه المسألة التي فيها خلاف، أول شيء إن هذا الخلاف خلاف في سنة ليس من الواجبات المتحتمات وإنما من الكمال، فأمره واسع. الأمر الثاني إن أهل الصنعة الحديثية بيّنوا أن الحديث انقلب على الراوي، وأن الراوي أراد أن يقول يبدأ بركبتيه قبل يديه، وأنه قال بيديه قبل ركبتيه، وما أكدوا ذلك أنه نهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، عن افتراش كافتراش السبع، عن رفع الرأس قبل الإمام كالحمار، وعن التفات كالتفات الثعلب، ومن ذلك عن بروك كبروك البعير، والبعير أول ما يبرك منه ويدنو من الأرض منه رأسه ويداه، فينهى المصلي أن يتشبه بالبعير إلا من حاجة لكبر سن أو ضعف أو مرض ونحو ذلك. وأن الأصل أنه إذا أراد السجود يبدأ أولا بركبتين ثم يديه، إن الركبتين أقرب إلى الأرض ثم اليدين، وإذا رفع يرفع يديه قبل ركبتيه حتى لا يتشبه بالبعير. نعم.
أشكر الإخوة في مدينة عرعر، وننتقل الإخوة في مدينة الجو في جامع الشيخ الإسلام تيمية، الشيخ إبراهيم السليمان عضو الدعوة والإرشاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأعظم الله جل وعلا لكم الأجر والمثوبة. يقول السائل: عندما كنت بالحج هطلت أمطار غزيرة في اليوم 12 فلم أستطع رمي الجمرات في وقتها، ورميتها مع اليوم 13، فما حكم ذلك؟
الجواب: لا بأس إذا كنت رميت أولا على اليوم 12 الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم عدت ورميت على اليوم 13 على نفس الترتيب فلا حرج في ذلك، الأمر واسع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسكاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما ثم يرمون إذا جاءوا عن اليومين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن الاحتفال بالمولد وقد تحدثتم عنه، ولكن أورد شبهة هنا لعلكم تجيبون عنها. يقول: أن الذي لا يحتفل بالمولد بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب الرسول ولا يحب سنته، فما جوابكم عن ذلك؟
الجواب: هذا كلام عاطفي، هذا رأي شخصي وعاطفي، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل على حبه، وأما الابتداع فلا يدل على الحب، وإن دل عليه فإنه حب مخالف للشرع، لأنه بالاحتفال بالمولد أنت تقرر شرعا لم يشرعه الله جل وعلا ولم يبلغه نبيه صلى الله عليه وسلم، فهل تستدرك على الله تعالى في شرعه أم تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم في بلاغه وبيانه، أم تستدرك على الصحابة رضي الله عنهم وتظن أنهم لم يحفظوا هذا الشيء وعطلوه وتركوه جميعا وتواطعوا على تركه. فهذا الأخ السائل عنده حسن ظن لكنه أخطأ في هذا، حب النبي صلى الله عليه وسلم له دليل ظاهر ودليله لزوم سنته. أما من أحدث في سنته في دينه ما ليس منه فهذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، ولو أحبه فهو حب الأحمق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد أن أطهر أموالي، وحيث أن بعضها مودع في البنك، فهل يجوز التبرع بفائدة البنك في بناء أحد المساجد وجزاكم الله خيرا؟
الإيداع في البنك إذا كان للحاجة إلى حفظ الأموال أو لتسهيل التعامل، معنى أنك تحول عليهم شيكات وغير ذلك ليضبطوا أموالك، فليس فيه شيء. وأما إذا كان بقصد المرابة وما أشبه ذلك فهو من التعاون الإثم والعدوان. وما قد يترتب على إيداعك من أموال أو أرباح يسمونها أرباح أو فوائد تسجل لحسابك، هذه أموال لا تملكها أنت ولا يملكها البنك، بل يجب التخلص منها بإنفاقها على وجه التخلص منها لا على وجه القربة، فتنفقها فيما ترى فيه المصلحة. فإن كان عندك فقراء محتاجين محتاجون وأعطيت إياهم فتعطيهم إياها ولا تخبرهم أنها فوائد ربوية. وإن كان هناك حاجة في بناء حمامات المسجد أو إصلاح طريق أو غير ذلك وصرفتها في هذا الوجه فلا بأس بذلك. المقصود أنها تبذل على وجه التخلص منها لا على وجه التقرب بها والتصدق بها. نعم.
أشكر الإخوة في الجوف ولعلنا ننتقل إلى الإخوة.
الله عليكم.
تفضل شيخ إبراهيم.
نطرح السؤال.
تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فإنه من المعلوم أن السنة لم تصل إلينا إلا عن طريق الصحابة، فهل سب الصحابي بجهل أو بعلم يوقعه في التكفير كقول بعضهم لعنة الله على آل سلول، ومعلوم أن عبد الله ابن عبد الله بن أبي صحابي؟
الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول الثقات، فإن الله تعالى قد زكاهم وأثنى عليهم وأخبر برضاه عنهم ورضاهم عنه، فالقادح فيهم ظالم لنفسه وجان على دين الله لقدحه في سند الشريعة، وموغر لصدور اللاحقين على السابقين، وهذه جريمة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وجملة المهاجرين أفضل من جملة الأنصار، فسبوا المهاجرين واحد منهم أعظم في النفاق، وحبهم أدل على الإيمان. ولكن هذا الكلام الذي يقول بعض الناس هل سألون، هذا جهل، وهم لم يقصدوا سب عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، وإنما قصدوا الشخص الذي هو عبد الله بن سلول، مع أنه عبد الله بن سلول لا يجوز سبه لأنه لم يرد في القرآن التصريح باسمه، لم يرد في القرآن التصريح باسمه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سبه صريحا، بل كان يقول: ما بال أقوام، من يعذرني في من يؤذيني في أهل بيتي وما أشبه ذلك. وما ختم له به غيب لا نعلمه نحن، ولم تأتي الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة أو بالنار، ما أعلم في هذا دليل صريح سالم بن المعارض، فالأولى السكوت عنه وعدم ذكره لا بخير ولا بغيره، هذا هو الأولى والأحوط. وإذا أخذه إن الإنسان سب أرسل على وجه إرادة هذا الشخص، هذا قد يكون من مسائل الاجتهاد، وإن كنا نعتقد رجحان الخطأ فيه أنه خطأ، ولا ينبغي الخوف في هذا الموضوع أصلا. وأما إذا قال هذا الكلام يسب آل سلول ويعلم أن منه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من قرابات عبد الله بن أبي، فهذا نفاق وخطر عظيم يخشى عليه من سوء عاقبته وبليغ عقوبته عاجلا أو آجلا. نعم.
أشكر الأخوة في الجوف وانتقل الأخوة في جدة. الأخ عبد العزيز باقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
شيخنا الطيب، أحبتكم في جامع الحمودي يقدرون لشيخنا الفاضل هذا الجهد المبارك ويسألون الرحمن أن يجعل ما تقومون به في موازين حسناتكم. يقول السائل: ما هو الضابط في مواساة أهل الكتاب فيما يحصل لهم من نوائب الدهر؟
المواساة إذا أنك حزيت الإنسان بوفاة والده وحثت على الصبر فهذا مما يشرع إذا كان جارا لك أو صديقا لك أو زميلا لك في العمل. وهكذا إذا هنأته بقدوم غائبة أو بولادة مولود الله أو حصول مفقود أو نحو ذلك على وجه المجاملة وعلى وجه مراعاة حق الصاحب فليس في هذا شيء، ما لم يكن هذا الشخص مشهورا بعداوة الإسلام وأهله. فالمواساة عند المصيبة والتهنئة عند ما يحب عند حصول ما يفرح، هذا من حق الصاحب على صاحبه وليس في هذا شيء. وإنما الذي ينهى عنه التهنئة بالبدع، المناسبات الدينية التي جاء شرعنا بخلافها والتي هي من إظهار دينه وشعائره، هذا الذي ينهى عنه تهنئتهم به أو مشاركتهم فيه أو غير ذلك. نعم.
نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
عفوا يا شيخ، الظاهر السؤال ما وصل إليكم. يقول السائل: ما هو الضابط في مواساة أهل الكتاب فيما يحصل لهم من نوائب الدهر؟
ما هناك ضابط معلوم مقيد عند أهل العلم، وإنما تقول كلمات طيبات فيما يسليهم عند مصيبتهم، عند فقد محبوب أو حصول مصيبة أو جائحة، تقول: اصبر، احتسب، يعوضك الله، كذا كذا من العبارات التي ليس فيها بأس، وهي في تخفف وقع المصيبة وتسلي صاحبها. نعم.
أشكر الأخوة في جدة لضيق الوقت، وننتقل إلى الأخوة في جامع الإمام أحمد بن حنبل حي البديعة، فضيلة الشيخ فؤاد الرشيد مدير مكتب الدعوة في البديعة. فليتفضل. إذن ننتقل إلى أسئلة الحضور مع فضيلة الشيخ محمد اللهيب، ولعلنا نبدأ بأسئلة المسابقة ويختار الشيخ من يجيب على السؤال. تفضل الشيخ، عرض السؤال الأول والجاهل.
السؤال الأول: تحدث فضيلة الشيخ وفقه الله في معرض حديثه عن أحوال السنة مع القرآن، بين تلك الأحوال مع ذكر الأمثلة على ذلك بالاستدلال مما ذكر الشيخ حفظه الله.
بين حالتين من الأحوال.
حالتين.
كما ذكرت بين حالتين.
نعم. لا أقرب. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إليكم مطلق بن حمود المطلق. الحالة الأولى أن يوافق الكتاب، ينص كالأمر بالصلاة
نعم يجوز مواضعه للقران.
نعم. الحاله الثانيه ان ياتي بما لم ياتي به الكتاب مثل تحريم الجمع بين المراه وعمتها او خالتها.
بارك الله.
طيب يستحق الجائزة الأولى
جائزة تذكرة السفر إلى مكة.
بارك الله.
السؤال الثاني، تحدث الشيخ حفظه الله عن تعريف السنة على الإطلاق وبين أنواع السنة، أذكر تعريف السنة مع بيان أنواع السنة من خلال حديث الشيخ.
الأخ اللي ورا. نعم.
لحظة شوي حتى نسمع الإجابة جميعا.
ماتت مصور أنيس تعريفها ما شرعه من الأفعال والأقوال والتقديرات، أنواعها سنة واجبة وسنة تطوع.
الشق الأول لا بأس مع أن العبارة ناقصة، هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وأحوال وتقريرات. فهذه أنواعها ثلاثة، أقوال وأفعال وتقريرات. نعم. الشق الأول صحيح مع أنه ناقص، أما الآخر فهو خطأ. ما قلت له هذا. نعم. نعم. يعطى بعض الجائزة.
يكون هناك سؤال.
يعطى بعض الجائزة أو يسأل سؤال آخر.
يسأل سؤال آخر من قبل فضيلة الشيخ.
هذا السؤال الثاني. أذكر الأدلة على وجوب لزوم السنة من القرآن ومن السنة ومن الأثر.
ثلاثة أدلة، واحد من القرآن، واحد من السنة، واحد من كلام السلف. نعم. أنت نفسك.
نعم.
إيه.
من القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
نعم صحيح.
ومن السنة خذوا عني مناسككم.
نعم.
ومن الآثار قول عبد الله بن عمر لأحد أبنائه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال أحد أبناء عبد الله بن عمر والله لا نمنعهم، فسبه سبا شديدا.
طيب لا بأس. نعم
خلاص. تفضل استنون جائزة.
جائزة ثاني جهاز جوال.
نعم. نعم. اذكر كلمة تؤثر عن احد الائمة الاربعة في وجوب الاخذ بالسنة من الجهة. نعم.
لحظة شوي بس سنسمع الجميع الاجابة. تفضل.
ذكر ابو حنيفة رحمه الله تعالى قال اذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على العين والرأس.
نعم. بارك الله فيك.
تفضل.
الجائزة الثالثة جهاز التسجيل.
بارك الله فيك. نعم.
جزا الله فضيلة الشيخ وجزا الله الأخوة أيضا خيرا، وننتقل لأسئلة الحضور.
طيب قل ما تيسر لتراه بحاجة.
يقول السائل أخي يعيش معي في بيتي وله مصدر رزق غير شرعي، وبعض المرات يأتي للبيت وللأولاد بعرض الأغراض، فهل نقبلها وهل علينا فيها إثم وإن عرفنا مصدرها أثابكم الله؟
كل أحد الغالب أن يكون مصدر رزقه مختلط، فيكون أحد الناس يعنى بالحلال يعنى بالكسب لتحرى الطيب وهذا هو الموفق للصواب والمهتم بأمر نفسه وأمر آخرته، ولكن الذي يخلط أو الذي يكسب المال الحرام وغير ذلك في الغالب أنه ما يكون كله حرام، يكون فيه حرام وحلال. مثل هذا إذا أنفق أو أهدى أو كذا شيئا لا يعلم أنه من الحرام فلا بأس به أنه يؤخذ أو تقبل نفقته أو تقبل مشاركته في مصاريف البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهود وهم يكسبون أموالهم من الحلال ومن الحرام. فإذا كنت تعلم أن هذا الشيء المعين من الحرام لا يجوز أن تقبله ولا أن تأخذه، سواء كان ربا أو كان سرقة أو كان مأخوذا نهبة أو نحو ذلك. وأما إذا كنت لا تعلم فلا حرج فيها وإثمه عليه. نعم.
جزاكم الله خير الجزاء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز دفع جزء من الزكاة أي زكاة المال إلى المشاركة في دفع جزء من الدية لأحد الأقارب حيث قتل شخص وطلب منه الدية، وجزاكم الله خيرا؟
الأصل أن الدية على العاقلة، عاقلة الرجل وهم قراباته وعصبته من جهة أبيه، هذا الأصل، إن ليست على الشخص بعينه وإنما على العاقلة حتى تحجره عن السفة في المستقبل، عن التعدي على الناس. فإذا قصرت العاقلة في الدية وألزم بالغرم وطولب في هذا فيعطى من الزكاة لأنه في حكم الغارمين. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الأحاديث النبوية التي يكون لها الأفضلية لمن أراد أن يحفظ بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه فاضلة، ينبغي المسلم أن يعنى بالاطلاع عليها والإحاطة بها وفهمها والعمل بها وتبليغها، هذا من حيث الجملة. من حيث الخصوص فبحسب الحاجة،